أذن الله لي وأذن رسوله أنه يتكلم بالكشف، أن يبين ما عنده من العلوم. وجلس نسله ويسمعون له، جلس نسله ويسمعون له. ورجل آخر قال إن الله أعطى القوة، أعطى للولي قوة أن يحيي الجميع وقلهم، والناس يجلسون له، بل داد أمم بتجلس له. واحد قال إنك ما فيش مشكلة تأخذ نفس أو نفسين أو كاس أو كاسين في أباب، ما فيش مشكلة عليك بحال الأحوال. الرجل ده تسموه كده الفقيه تخميسة، بيخمس. ده الرجل التخميس ده أفضل حاجة تقال فيه. فبيقول لك تأخذ نفس نفسين، بعد ثلاثة بقى يبقى فيه ميزان آخر، والناس جلسوا سمعوا. وفي ناس كثير جدا عندهم غفلة، العوام هوان، العوام هوان. والإشكال أنهم يستكثرون من الناس، ودي أيضا بدعية منهج. ولذلك دائما أنا أنزل جدا على ما يجمع، اللي هو أهم شيء عنده جمع الناس. يعني أنت مجمع حاطب لي مشكلة كبيرة في هذا الباب. فيعني أقول من جلس جلس له، فلا بد من صفات وسمات الذي يجلس له ويأخذ منه الفقه. أنا سأبين مسألة كما قلت هي مسألة أطوار الفقه، لأنه إلى الآن ما أتممنا السمات والصفات التي تكون في الفقيه الذي تأخذ منه الفقه. يعني أنا ممكن أجد سمات يبحث عنها في هذا الزمان، كالورع، كالتقوى، كالقرآن، كالصلاة. طيب موجودة، موجودة، لكن العلم نفسه الذي يؤخذ غير موجود. فأنا أقول لك إن عولت على العبادة فقد خسرت كثيرا. يعني تقول لي أنه يبكي بالنهار وبالليل يبكي وفي الصباح يكون ممتاز، كل هذا ممتاز. الخوارج ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وقراءتكم إلى قراءتي. أكثر الناس قراءة القرآن. يقول أنه تعبس دخل دوي كدوي النحل، قراءة ليس بعدها قراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يحسبون أنه لهم وهو عليهم. هو نفس الأمر في هذا الرجل فنى وخلاص، بعد ما اشتد العبادة صعدت معه قال سبحاني سبحاني ما في الجبة إلا الله، وصل لذلك الفنى. أصحاب المطوعة السابقين السابقون قد يعرفون ذلك، ممكن يشيرون إشارات نستفيد منهم في هذه الإفادة التي ممكن نأخذها منهم في هذا الباب. فهو يعني خلاص تزهد، ولأنهم أيضا شوف الاعتقاد المنقلب، هم يرون بأن النبوة مكتسبة. كثير من الفلاسفة هكذا يقولون بأن النبوة مكتسبة، النبوة ليست هبة. طيب ولذلك هم يتزهدون، ممكن ينفردون، لأنه عنده اعتقاد أيضا إذا وصل اليقين سقط عنه كل شيء. وأنا الكلام ده لا أتكلم به من بنات أفكاري، أنا بنقل لكم ما يقال لي. اتصل بها أخت من الصعيد قالت لي ماذا أفعل؟ أبي كل ما أوقظه الفجر لا يصلي، وأوقظه سأموت، قلبي يحترق. فقلت طيب ما جوابه وأنت تكررين يعني إيقاظه؟ قال لي أنت لا تفقهين، أنا رفع عني تكليف، ما فيش علي صلاة. قالوا لي يعني خلاص أصبحت لي وبتولول الحاصل النقط. والله أعتقد ذلك، اعتقد، قال أنا لا صلاة علي، وهي تموت على هذا الباب. فلابد أن نبين ما هي السمات التي لابد أن تكون في العالم. العالم لابد أن يكون عبدا، ليس العالم من ليس له عباد، ليس مطالب علم من ليس له قيام الليل. يعني أنا لا أرى طالب العلمي ليس له من الليل شيء، ولو جد يسير ماشي قد طلع ذاكر راجع، لكن ليس له بينه وبين الله للفلاة بعض الركعات التي يتزلل فيها ويخشى من تقلب القلب، هذه مشكلة. عامة أنا عايزين بس أخ يعني يكون شيخ ماشي من سعادتنا وسعادة الإخوة وفضل الإخوة. أقول مراحل التشريع لأن أنا أردت هذه المراحل ترسم بس، وبعدين أبين لكم هذا الباب. طبعا هو مر الفقه مر بأطوار. بعد ما نرسم الأطوار دي أنا أقول ماذا أريد من الأطوار وماذا اللي سنفعله، لأن هذا الذي كما قلت أتبناه في هذا المعهد أن يكون إن شاء الله. هذا الطور الأول مرحلة التشريع، الطور الأول المكي والمدني، وهو
مرحلة
التشريع بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مرحلة التشريع؟ العهد المدني والمكي خدناه نحن لو بي. ماشي رد الله عن الشمسين. دي المرحلة الأولى، ومصدر التشريع طبعا هيكون بس دليلتين الكتاب والسنة. المحاضرة الثانية أو الطور الثاني مرحلة ما قبل المذاهب عصر الصحابة والتابعين. وفيها أيضا طبعا المعالم هيكون تدوير السنة. أبا جودي لبس طهور فديتك، نسأل عنك كثيرا عشان يعني نطمئن عليك ماذا نفعل. بس طبعا فقه عصر التابعين وتابع التابعين هيكون عندنا مدارس ثلاثة. المدينة ومكة دي مدرسة، طبعا خطوطهم المدينة ومكة هيبقى تحتهم الفقهاء السبعة: وسالم ونافع الزهري عطاء طاووس مجاهد. طبعا بمكة عطاء طاووس مجاهد، المدينة الفقهاء السبعة: وسالم ونافع والزهري. المدرسة الثانية بالبصرة: الحسن البصري بن سيرين وقلابة وقتادة، والكوفة في علقمة وابراهيم ومسروق وعبيد السلماني وشرايح. دول يعتبر أطار أربعة. الطور بقى الخامس اللي تحت بقى كده عصر إما هاد البصرة الحسن البصري، وأبو قلابة شاهد الشهر اتصل حد يعني المشرفة، لو تصل الأستاذة باشمهندسة تنقل من عندها، تنقل يعني لو سمحت لو المشرف هنا الباشمهندسة تنقل. طب بغداد رضي الله عنك عراق هي العراق. نعم، الحسن البصري أبو قلابة وقتادة وابن سيرين، الكوفة علقمة ومسروق وعبيدة وشرايح. بعد كده الطور الذي يأتي بقى الطور ده يعتبر الطور الخامس. دول لو اتفكوا هيبقى أربع أطوار. الطور الخامس هو طور تنشئة المذاهب الأربعة.
أربع أطوار
أربعة إيه؟ أربعة. يعني أقعد بقى أفكر محمود أنا كمان مش عايز بقى كل شوية سؤال على حاجات صغيرة هديلي الطريقة دي. دلوقتي إحنا قلنا إن عصر النبي، بعده عصر تاني مع عصر النبي وعصر مين؟ الصحابة. عصر الصحابة مع ملتحم مع عصر التابعين، فاهم حضرتك؟ وصغار التابعين مع كده تابع التابعين أهو، اتفكت ولا ما اتفكتش؟ في هذا الباب أصولهم الصحابة الذين انتشروا في يعني في المدينة عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، في مكة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، طيب في الكوفة ابن مسعود، حتى في الشام من أبو أيوب الأنصاري وغيره. هو هنا أيوة نشأة المذاهب الأربعة. هذا ده اللي أنا أريده في هذه الأطوال، لأن طبعا هنتكلم عليه بالتفصيل، لكن هذه الأطوال هي من الأهمية مكان الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة بقى أبو حنيفة ده هو تحت أبو يوسف محمد حسن. طب مالك يبقى بناحية تانية ماشي مالك ماشي ماشي وبعدين الشافعي. طبعا مالك هتحطنا تحته أصلا ابن القاسم المصري، هذا أهم شيء في هذا الباب، أصحاب المدونة وسحنون وأسد المفروض. الشافعي البويطي والمزني دول أهم اثنين موجودين، عمدة الباب عند الإمام الشافعي. طبعا الربيع هو ناشر علم الإمام، وابن السراج والقفال، لكن هؤلاء أهم رؤوس عنده، وأحمد هنا هيكون تحت أصحاب المسائل الخلال والخرقي حسن حامد خضر نعلى رضي الله. في قلم آخر؟
ماشي قلم.
واهم شيء في هذه الابواب انت تعرف الاطوار. انت كما قلنا ده الفقه ماشي. انا خط سيء جدا فحدش يعاقب عليا بالخط بعد اذنكم. انا بتكلم على تنشئه المذاهب الاربعه: ابو حنيفه، ابو يوسف، محمد الحسن، زفر، مالك، الشافعي، البويطي، احمد. الكلام في هذا الباب لابد ان تفهم شيء، هو انه انت اصلا العين الاصيله في هذا الباب هو هنا اللي هو الطور الاول. المطلوب اصلا مننا ان نرجع لهذا الشرب الاول، والشرب الاول هو الدلاله على 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 التمكين، الدلاله على رجوع صداره الناس كلها ان يرجع. يبقى في افراد على الشرب الاول، ولو كان فرد بعد فرد، لكن لابد الافراد على الشرب الاول. وده صعب جدا ان واحد من نفسه يصل اليه. يعني لو واحد في 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 هذا العصر يستطيع ياخذ الاحكام راسا من الكتاب والسنه، ده لابد تلتف حوله وتجلس تحت قدمه وتقول هذا هو العالم ما في غيره. يعني هذا هو المطلوب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال فطوبى للغرباء، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ها كما بدأ فطوبى، طوبى للغرباء. الغرباء هؤلاء هم الذين على الشرب الأول، ومن كان على الشرب الأول فهو طوق نجاة الأمة. لكن عشان تصل لهذا لابد تمر بهذه المراحل. الحقيقة الفقهاء السبعة لهم يد طولة في هذا الباب، وكل ما ذكر من العلماء فيهم الخير، لكن أذن الله لتأسيس هذا الطور الخامس بتأسيس المذاهب الأربعة. الوظيفة العظمى للمذاهب الأربعة هي أنها السبيل للوصول إلى الشرب الأول. يعني أهم ميزة في تأسيس هذه المذاهب أن الله جعلها كتب لها القبول وتأسست وتطورت في هذا مع النماء، وأيضا حصل التحرير ومسألة المعتمد وغير المعتمد. نقول كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك هي تخدم المذاهب الأربعة. وحقيقة الأمر أن التعظيم لا يكون للمذاهب الأربعة، التعظيم يكون لأن المذاهب الأربعة، لأنهم المذاهب الأربعة، بل لأن المذاهب الأربعة هم الأصل إلى الوصول لهذا. يبقى إذن لابد أن تفهم مسألة، لأنه عندنا التعليم على مذهب له طريقان. الطريق الأول المنتشر الآن وفيه المغالبة ومحاولة هدم أي شيء غيرها هي التقليد. يعني طريقة التعلم على المذهب هنا، المذهب هو التقليد. أنت لا عقل لك، أنت لا ليست لك شخصية علمية عشان تستطيع تدخن المسألة على التقليد. مع ذلك أنه لا ينمي فيك الملكة الفقهية ولا يعطيك سبل أن تكون متقنا أو فقيها، غير موجود بمرة هذا الباب. فهو فقط يريدك ببغاء. وأنا المفاجأة الكبرى للمذهبية الضالة، أنا أجيب ببغاء وبين لهم كيف يكون التعليم. والله أفعل ذلك عشان الناس تعرف عمليا البشرية دي بتخرج ايه بالظبط. في ببغاء هنا دلوقتي؟ والله هجيبه، انا هجيب عنها بجد، عنده اثنين، فهجيب واحد منهم هقعده هنا وبين لكم كيف ساخرجه الان على المذهبية الضالة، عشان تعرف اصلا كيفية القوم كيف يفعلون في هذا الباب. فهذه الطريقة، الطريقة المعوجة، هذه الطريقة المظلمة، طريقة أجر عقلك لغيرك إنك غبي. يعني كده هو كده بيقول لك أجر عقلك لغيرك، عفوا إنك غبي عقلك هذا الذي كرمت به ليس إيه؟ ليس بتكريم. ها؟ دي الطريقة. فلذلك هو ماذا يفعل؟ هو من مساوئه يبحث عن المعتمد وانتهى. يقول شيء، يقول أنا أعلمك طريقة تتعلم كيف تأخذ من الإمام وطريقة الإمام وهتعيش كده لغاية ما تموت. بتؤمل يوم القيامة إن شاء الله تتمنى بقى الله جل في علاه يغير لك الطريقة. الثاني تعظيم الإمام والمذهب. ثلاثة عدم الاهتمام بالدليل. هذه طريقة التعليم على المذهب. هذه الطريقة التي نراها ضالة، لأنها ضلت الطريق حقا وقد حادت عن المراد في التعليم، المراد بالتعليم. أما الطريقة الصحيحة هنا الهدف منها اتخاذ المذهب وسيلة للوصول إلى الشرب الأول. هنا أنت أصالة الفائدة العظمى للتعلم على المذهب أن تصل به للشرب الأول، عشان تتقن بلا قوالب الفهم لتفهم عن الله والرسول. لأن الله لما قال في الكتاب ماذا قال؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني الأصل في هذا الباب أنك بتبحث عن مراد الله ومراد رسول الله. والشافعي نفسه قال آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطريقة الصحيحة في هذا الباب إن أنا بعلمك المذهب بدليلي، بل ليس بالدليل فقط، بدليلي أبين لك كيف استنبط الإمام أو كيف استعمل الإمام الدليل لتصل به إلى 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 الحكم. وده أصلا دي طريقة المتقدمين. أنا في الجامعة كان ليا محاضرة الأسبوع الماضي وهي الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في التعليم، وكان من أهم الفوارق في هذا الباب هو ربط طالب العلم بالدليل لا ربطه بالمذهب. لأن لما أربط الطالب بالمذهب أنا خليت كل حياته وكل تعظيمه ليش؟ المذهب. ولذلك تقاتلوا على إيه هما؟ السب والشتم كان على إيه؟ المذهب. لما عملوا أربع محاريب عملوا على إيه؟ المذهب. لما ردم يعني لما بيت ابن جرير الطبري بالحجارة كان على إيه؟ المذهب. المسألة محاربة المذهب. ولذلك أنت وجدت العجب من بعض أصحاب المذاهب عند الاختلافات. لما يقول الحنفي يقول يجوز للحنفية أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب. لما تصل أنت لمصيبة مثل هذه المصيبة في هذا الباب، كل ذلك لأنه كما قلت فرغ الأمر عن محتوى الصحيح. المذهب ما هو إلا وسيلة تصل بها للشرب الأول، لأنك أصلا لا نجاة لك إلا أن تكون من أهل الشرب الأول. تمكين الأمة مربوط بإيه؟ بالشرب الأول. انتصار الأمة، علم الأمة، انتهاض الأمة، كله أن يكون بالشرب الأول. لما أنا أقول لك أنت لا تتكلم ولا تفتي إلا بالمعتمد، وأنت ما تنظر إلى الكتاب والسنة، أتريد يعني أنت أفهم من الشافعي والأحمد؟ هذه الكلام اللي بيخوفه به الناس في هذه العصور الآن. أي واحد تراه له قوة في النظر إلى الأدلة، وإن كان قد تعلم قوالب الفهم من قواعد الأصول عند المذاهب، ترى حرب ضروس عليه. كله يطلع ها 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 ده بيكلم كتاب السنة، ها ده بيشوف الراجح. سيدي يا سيدي على الراجح. شوية المخبولين الذين عاشوا أغبياء ويموتون أغبياء يجرون بالسلاسل في هذا الباب. ولذلك قلنا كل المجهودات دي راح على الفاضي. وده قام الذهب قال بائع خفاف ابن رشد، بائع خفاف ليس بصانع. ليش هم ليش بيفعلون؟ يخليك تذهب تغوص في الفروع وتحفظ كل فرع وتحفظ الفروع التي بعده وتحفظ الفروع التي بعده، وفي الأصل أنت لا تعرف شيء عن كتاب الله وسنة النبي. وأنا كنت في الحج وكان أخ نفس هؤلاء، وكان أخ لسه بيطلب العلم، وده عايش بقى في المذهب على ما هو فيه، وخالف الناس في مسألة وقال السادة الشافعية أو السادة الحنبلية أو السادة المالكية يقولون. فالرجل قال له السادة فوق رأسي، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفع فيه في هذا الباب؟ الرجل خبط عشواء ومش عارف يتكلم، وحتى ما استطاعش انه يقول فهمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الرجل يقول لي حسرة على الأمة
لو تصدر أمثال هؤلاء. حسرة العموم أصلا بيخوفوا الناس بمسألة المذهبين، وده الحصل. بعض الإخوة السلفيين لأن هم كانوا يعني مش مهتمين بالعلم، مع أنهم رافعين شعار ليل نهار إيش الدعوة السلفية الدعوة العلمية، طلع لهم شوية هؤلاء خلينا الدبابيس يعني، هؤلاء الدبابيس والمطلحجية أصحاب المرجحة، طلع اتكلم على المذهبية وما فيش اجتهاد والاجتهاد انتهى، خوفوا الناس كل ظل طلع اي واحد حتى سيقول لك وانا مذهبي انا ابن فلان الحنبلي وتاني انا ابن فلان الحنفي، وكله بقى يذهب على مذهب عشان ينتمي له فيخاف ينطرب طربه من هؤلاء. كل هؤلاء ولا فيهم شيء، امتلاء على خواء، كلهم فاضيين. وانت اوقفته بس وجبت له حديث النبي يقول له تعالى، هذا الحديث اصلا يخالف ما تقول، ماذا تفعل؟ كل اللي ممكن يصنعه معك يقول انت لست اهلا تتكلم حديث النبي، يتهم. نعم هذا اللي بفعله، يقول لك احنا اصلا بنتكلم تيكا برا البجريه جارجه، بنتكلم هندي مش عربي، يقول لك العجمه ما بتكلمش عربي. ده اللي بيعملوه، ده هو الاصل فيما يفعلون، يخوفون الناس من اجل ان يسقط عليك حتى هيبه الحديث، يقول لا ليس لك ان تتكلم في الحديث. الغرض المقصود انا بقول، فهذا الاطوار دي هنتكلم عنها لنصل بها لتاسيس المذاهب الاربعه كما سنبين، وسأبين ان شاء الله افضل المذاهب واقرب المذاهب للسنه، وكيفيه استخدام التعليم على المذهب لتصل به الى الشر الاول، لان ده الهدف الاصيل. الهدف الاصيل ان تتعلم على مذهب لتصل الى الشر الاول، مش تتعلم على المذهب عشان تقعد فين، عشان تجلس في المذهب. فاني وانت هتجلس مش هتطلع. راجل خلي بقى لي 5 سنين في نفس الموضوع اللي بيتكلم فيه، بيقول بس تدرب على اقوال العلماء، تدرب على القران. انا مالي من العلماء اصلا، العلماء وسيله وليست غايه، المذهب وسيله وليس مقصدا. المذهب كله ذاهب الى الشرب الاول في طور الفقه الاول، ولذلك ترى طور الفقه الاول كان الاصل الاصيل والهدف النبيل بناء العالم. سأبين لك إن شاء الله ما نأتي الكلام على الطور الأول، وكيف أذن النبي لأصحابه بالاجتهاد، بل أمرهم بالاجتهاد، بل أمرهم الله جل في علاه بالاجتهاد. وهذا عجب عجاب، لما عجب عجاب؟ شو الطلبة الصحيحين ولا النميم؟ لما عجب عجاب هذا؟ اصبر بقى اللي يعرف الفقيد وصل ياسر، أنت متقاعس وأنت كل يوم هنا، لو كل يوم هنا أبوس إيدك. والأستاذ أيمن والله العظيم يبقى خلاص ممتاز، بقى في يوم اهو، في يوم غايب اهو، فوقع اهو منك حال ممتاز كده، ممتاز يا سيدي. نعم انا قلت هذا عجب عجاب، ما هو النبي اللي اذن له، وقلت عجب هو الذي اذن لهم بذلك. علي ما حتى بريم سميته علي في المدحت، افتقد مدحت فين؟
الاجتهاد
في وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين اولى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ماشي، فين تيكا؟ انا صاحب الكتابه. انت ايه الموافق؟ انت واقف عند الشباك، ايه الموافق؟ ها عجب جدا والله. وادي الله ماشي يا محمود،
كيف يشترك الرؤية العجب والغير؟
هو ممتاز يا جات معك فهلا، ولكن حقا الإجابة سديدة. هو العجب الوحي ينزل وأمرهم بالاجتهاد، يبني الأمة مع أن الوحي موجود يتكفل بكل شيء، ومع ذلك أمرهم بالاجتهاد لبنى العلم. ده الحاصل، لذلك الأمة تأسرة اعتمد على العلماء الصحابة. طيب نقف عندها فقط، نفهم أننا سنتكلم عن الأطوار هذه من أجل أن نصل إلى كيف نصل إلى الشر الأول. نستكمل سمات وصفات العالم الذي يأخذ منه العلم، لأنه العصر يئن بشيء، وهو يعني لما ترى المقلد هو الذي يحارب من أجل أن يتمكن في الناس دون الذي أعطاه الله آلة الاطلاع والترجيح. يعني هو الآن لما تجد الجهل يتصدرون ومنشورات كثيرة يتكلم ويقول لك وهذا قاله ابن فلان وقاله ابن فلان، ويبدأ في عرض كلام الأئمة طبعا طريقة بدعية المنهج الموجود حتى في مسألة العرض، ليهاجم ويريد يوقف يوقف الذي أعطاه الله الآلم. فدي محاربة لبناء الأمة، محاربة للابتهاد، محاربة للإبداع في هذا الباب. والأمة أصلا ولادة، ولو لم يكن في العلماء أمة، الأمة ماتت، أو الساعة قد قدمت واضطربت، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع ويظهر الجهل. وإن الله لا يقبل انتزاع انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبل بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب أقول إذا كنا سنتكلم عن الفقيه، وقلنا هناك عسر في إخراج الفقيه، وفي عسر كبير جدا أن ترجع الفتوى أو ترد الفتوى لأحد، مع أننا لنا أن نرى بنرى كثر من ها من المفتيين، كثر من المفتيين، كل الخلق يفتون. أقول في عسر في المفتي.
شيخ بص، عشان هذا لأنه ده مش شايف في هذه الطريقة ممكن خلاص، ثم الحمد لله بينقلون خلاص.
فالفقيه الصادق الذي يجلس له ويأخذ منه الفتوى لابد له من سمات، من أعظم هذه السمات كما قلنا قبل ذلك نعيدها لأنني أحتاجها جدا، كما أن الإخوة جميعا يحتاجون لها، لابد أن يكون خاشعا رقيقا ورعا. إنما العلم الخشية، قيل للشعب يا عالم قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية. وأول الفقه وأعظم الفقه هو الفقه عن الله جل وعلا، وفقه التعامل مع الله جل وعلا. ذاك قلت الفقيه هو أرق الناس، مع أن الفقيه بالذات عمليا نقول هو أصلب الناس قلبا. لما إذا كان الفقيه حقا يعني بيغوص بالفقه، فإنه يطلع على قول العلماء ويطلع على اختلافات العلماء، ويبدأ ينظر في الراجح والمرجوح، ويبدأ ينظر في الأدلة التي أتت والأدلة التي استنبطت، ويعني أصلا عمله واهتزاز قلبه كله مجهول بمسألة قالوا وقال وثم عن ذلك رفعوا منسوخ غير منسوخ، مجهول بكل ذلك صحيح. وحقيقة الأمر أن أرق الناس على الإطلاق هو الفقيه، ولأن الفقه الحق هو أن تفقه كيف تتعامل مع الله جل وعلا.
هي
هي هبة، لكن أنا أقول لك كما أن الفقه هبة أيضا، وأنها اختيار من الله واصطفاء من الله، لأنه ابن عباس قال يؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنيته، ده اصطفاء من الله جل وعلا. فحقا حقا الفقيه هو أرق الناس، بشرط أن يكون قد تفقه في التعامل بينه وبين الله، لأنه أعظم الفقه هو فقه التعامل مع الله جل وعلا. لذلك العلماء يقولون الفقيه الصادق هو أخشى الناس لله جل وعلا، وهو أشدهم التزاما بأوامره، كما قال ابن الجوزي في كتابه إغاثة اللفان، ابن قايم الجوزية في كتابه إغاثة اللفان في مصائد الشيطان. فبيقول إن الفقيه هو أورع الناس وهو أخشى الناس، وحقيقة أزيد وهو أرق الناس، لأن الفقيه يتفقه يعرف كيف الله جل وعلا يربط الأسباب بالنتائج والمقدمات بنتائجها، وأسباب المسببات والمقدمات بالنتائج، وأيضا يرى عظيم حلم الله على عباده، ويرى التشريعات التي تأتي كلها تنصب في مصالح العباد، فيعلم عظيم رحمة الله بعباده، فيكون أرق الناس بذلك. وأيضا إذا تفقه وكان مستقيم العقيدة كما بينا قبل ذلك، فيكون أفقه الناس في أفعال الله جل وعلا، ينظر فيها ويعلم ما المقصد منها ويسارع في مرضات الله جل وعلا. إذن أول هذه الصفات أن يكون خاشعا ورعا، وأن يكون ممن يعظم حرمات الله جل وعلا. لكن ليست الخشية على ما نصفها الآن تستلزم عدم المعصية، عشان بس ما نكون غلوب وجفوف. كان الصحابة الكرام يوصي بعضهم بعضا بالخشية من الله جل وعلا. قال كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، قال إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهدر وكثرة الرواية، إنما الفقه خشية الله جل في علاه. عليه بن سعد قال كنت أسأل الشعبي فأعرض عني ويشبهني بالمسألة، قال فقلت يا معشر العلماء ترون تزهون عنا يعني وجوهكم أحاديثكم. وهذا أنا بينته الأسبوع الماضي، لكنه قال إنما الفريق إنما الفقيه حقا هو الذي يتورع عن محارم الله جل جل في علاه، والعالم من خاف الله. قلت هذه السمة الأصلية، أنت لو خاف الله، وإذا قلت له اتق الله يرجع، وإذا قلت له انتبه إن الله لك بالمرصاد، إن الله رقيب عليك يرجع ويستغفر ويؤوب. لكنه من أهم سماته كما قلت مع وجود الخشية أنه الزلل الذي يرافقه هو سريع الرجوع. يعني من أهم صفاته وسماته أنه سريع الرجوع كثير التوبة. وهنا أيضا سأرجع إلى الرقة الأولى التي قلناها بأنه يعلم بأن الله تواب، أن الله يحب التوابين ويحب. ولذلك من علامات الساعة الروم يتملكون لست خصال، من الخصال الست التي يعني وصفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسرع الناس فيئة عند فتنة، يقعون في فتنة البشرية تغلق والزلات يقع فيها كل أحد، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم الأذى بقوم يذنبون، صحيح؟ ثم يستغفرون. فهنا هذه الزلات، طيب هم أسرع الناس فيئة فيها، أسرع الناس فيئة. فأنت تجد الفقيه لو مجالان عند الزلل، أنا أتيت بواحدة ائتوني بالثانية. الزلل مقارن للإنسان ولا مش مقارن؟ أنا قلت للإنسان ماذا تستفيد مني من قولي الزلل مقارن للإنسان؟ الشيخ بقى خلاص عشان المادة أصول طبعا خدوا العموم الاسم ماشي أو تدريب بقى للإنسان. كل إنسان نزل تحته من؟ هنزل العالم هو ولا هو إنسان ولا مش إنسان؟ إنسان يعني مقارن للزلل، له عند الزلل أمران. وش هو؟ أنا ذكرته واحد، إيش الواحد أنا ذكرته؟ سرعة الفيئة والتوبة والأوبة، سريع الأوبة سريع التوبة، يتذكر يبكي انتهى. قال الله تعالى والذين دفعوا عشان أظلم أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ما يغفر ذنوبهم إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى إذن هو من أول علاماته أنه سريع الفيئة سريع التوبة والأوبة. ولذلك علماءنا يقولون قاعدة عظيمة جدا، ليس النبيل الذي لا يزل، لا سيزل، ده مكتوب، ده أمر مكتوب على جميع الخلق حتى الأنبياء. توافقون أم تخالفون فتناقشون ساكتون خائفون، نعم خائفون هذا صحيح، خائفون حتى لا يسألون. أقول إخوتي الكرام حتى الأنبياء ما في حد خلق صحيح ولا لا؟ كتب على ابن آدم، ابن آدم ده تعميم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. طيب فيبقى عند الزلل هنا عند أمران، وش هما؟ سرعة الفيئة الثانية، ما هي التوبة؟ هي سرعة الفيئة نادر التأويل، متأول أن يكون متأول أنت عذره، لكن هو الباب الثاني ها درجاته ما التوبة ذنب أعلى ندم، ما هو ندم توبة، تبين ما زال فيه. لا هو المسألة جاءت بعد مع الأخ، اسمعوني أنا قلت له مجالان ودي تعرف الفقيه فيها، أنه في الأولى سريع الفيئة والتوبة، سريع الندم قلبه يتقلب ويبكي ويضع وجهه في الأرض يخشى أن يرفع عينه في السماء. الأمر الثاني يقوم بعد المعصية بطاعة، علامة فقهه هنا يقوم بعد المعصية الطاعة، هذه علامة فقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل لا إله إلا الله حسنت، قال بل هي أحسن أحسنت. فمن هنا من العلامات هو أنه بعد المعصية تراه يعني يتململ لأنه عصى لكنه يبحث عن طاعة يفعلها. كنت أعرف طالب العلم بعد ما عصى وبعدين أصلا أيضا أن تهيأ لطاعة أو قلبك يهيأ لطاعة، مسألة عظيمة جدا صعبة جدا. فرشة أنا أفهمكم إياها يعني مسألة أصعب مما أشق مما تتصورون. أحسن الله لك. أشق مما تتصورون إنك بعد ما فيها تسعة تأتي بطاعة ذهبة. ولذلك سألني سائل دخل علي وأنا أقول بهذا الكلام، قال لي يعني أنت تقول طول النهار عمال يعصي ربنا أو طول الليل بيعصي ربنا، وبعدين يجي يقول الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلي التسبيح وكل ده يروح، كل المعاصي تنتهي في هذا الباب؟ قلت نعم نعم. فطبعا هو في ذهول، أولا جاهل من ناحيتين، أولا رد النص، ولأن النبي قال بأن الصلاة هذه تغفر، وقال مع أنه ما 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 من رجل أذنب ذنبا ثم ذهب فتوضأ فصلى ركعتين إلا غفر الله له، فهو كده رد النص. الأمر الثاني إيش؟ مش حجر وأساء الظن بالله الذي فعله، أساء الظن بالله، لكن الكلام الذي يقال عشان كده قلت مشقة. من الذي يؤتى الطاعة بعد المعصية؟ من الذي سيفتح الله له بابا ويفتح قلبه إلى أن يأتي بطاعة بعد المعصية؟ دي بقى من عند الله بين العبد وبين ربه. إن العبد أصلا بشريته غلبت عليه، هو أصلا الرجل لم يكن عازما مصرا، وهو ده اللي قاله النبي، قال الله لآدم أو قاله عن آدم ليبرئ ساحته، قال ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. طيب فالحالة الأولى صعد فيها التوبة، الحالة الثانية أنه يأتي بطاعة. كما قلت لكم طالب علم كان ممكن يريد يصلي ما استطاعش يصلي، يريد يستغفر مش مستغفر، فذهب قال أبحث عن أخ في الله في مكان أسلم عليه وأمسك يده ولا أتركه. فقه كينين ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تصافح اثنان إلا وتتحاك الذروة كأوراق فأحرص على قبض يدي، حتى أنه الذي سلم عليه مستغرب يا عم سبيل أنت اشتريتها إيش اللي بيحدث ماذا تفعل، والتاني هو مش فاهم ليه ما الأول يفعل ذلك، فعل ذلك من أجل أنه يعلم أن هذه طاعة قد تكفر عنه ما مضى من المعصية. فلذلك قلت لك الفقيه، الفقيه بالذات يكون أخشى ويكون أقرب ويكون أرق الناس اللي استطاع أن يطبق مثل هذا في هذا الباب، وأنه كما قلنا خشيته تظهر في الزلل بأنه يكون سريع الفيئة والتوبة، وأنه يكون ممن أسرع الحسنة بعد السيئة. الثاني هو أن يوقع الناس، أن يرفع للناس اليأس، وأن يدر أو أن يدرهم إلى رحمة الله جل وعلا. ده الفقيه الصادق، أن يدر الناس إلى رحمة الله جل وعلا وأن يرفع عنهم اليأس. عشان تفهم القضية بقوتها تفهمها من قصة واحدة، رجل قتل 100 نفس، واللي خلاه يقتل 100 نفس القنوط. الرجل هذا قتل 99 نفسا وطالب التوبة بصدق، فذهب إلى عابد، مش عالم، تعال بقى شوف عابد أهو العوام هوام، ذهب فقال دلوني على أعلم أهل الغرض. فدلوه على إيش؟ طبعا على الأقل هؤلاء غرتهم عبادة، رجل منشغل بالعبادة يصلي يبكي يستغفر ممتاز هذا خير، لكن هذا ليس بيه. المشكلة عندنا بقى الآن في مصرنا العزيزة، لو مشينا في الشارع وقلنا له دلني على عالم، على من سيدلني؟ لا خطأ. يعني انتوا حضرتكم من باكستان؟ من باكستان اللي عاملين امامي دول من باكستان؟ من لاهور؟ من وين حضرتكم؟ من وين؟
على تفصيل يا شيخ،
على تفصيل؟ على تفصيل اتفضل.
يعني من يعلم يدل على العالم، ومن لا يعلم زي المروحة حيدل على المروحة.
وانا اقول اكثر الناس طبعا اكثر الناس سيدلونك على اي احد مشهور، فقط عن مشهور. اذا انت بتتكلم في ايه؟ انت بتخالفه وبيطلع في التلفزيون؟ بتتكلم في ايه؟ تمام، هو ده. فهو اصاله لن يدلك الا على واحد مشهور، ودي طبعا هذه افه الزمان اللي احنا عايشين فيه. افه الزمان انه قدموا كثير من الدعاة والقصاص واصحاب الكلمه الطيبه، وبيقول الرجل وصل ترند. انا خلاص فهمت يعني ايه ترند دلوقتي، لو ده بتاع وصل ترند ماشي عم ترند، ايش اللي فيها؟ اين هو؟ ما الذي عنده؟ وبعدين تراه بيتكلم بكلام بسيط ويقرب الناس والناس دي ما هتدفعه، هذا ممدوح جدا على ما يفعل، وقد يكون حط رحله فين؟ في الجنة، لكن ليس بعالم، ليس بعالم. فالناس هنا يعني لما قال لهم دلوني على عالم، قال له فلان، والتاني عبد، وعابد بلا علم. والمالك يقول لا تأخذ العلم من أربعة، وذكر منها عابد شغلته عبادته عن الحرف. فلما سألوا قتلت 9 سنة نفسا وأريد توبة، الرجل يريد يرجع إلى ربه، قال إنك لجريء، قتلت ده رجل واحد يكفي، إنك لجريء تريد توبة وقد 9 سنة نفسا، لا توبة لك، ماذا فعل به؟ يا جماعة أفهموا المسألة اللي كان فيها أسرع الناس، غلط غلط إجابة غلط. ماذا فعل؟ قنطه، هو ده اللي كان فيه الآن، قنطه من رحمة الله، لأنه إيه؟ ليس بفقري، ليس بعلم، قال له لا توبة لك، قال لا توبة، خربت خربت يعني، خربان 99 مش تخرب بـ100 تكفت نكملها بـ100. فقتل، وده جاهل قتله جهله، لكنه جهله الأصيل ظهر بأنه قنطه من رحمة الله جل وعلا. لما جاء العالم وقال له أنا قتلت 100، استعد بقى الدور عليك، قتلت 100 وأريد توبة، ما قال له شيء، قال ومن يمنعك من التوبة؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها الإيش؟ مغفر. هذه رحمة الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول في كتابي، شوف يعني العابد ده كأنه لم يقرأ القرآن، أو قرأ ولم يفهمه كالخوارج، قال رحمتي وسعت كل شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، وهو عنده فوق العرش رحمتي غلبت. ولذلك لما قالت عائشة الله يسأل داوي وديوان، وديوان في المشيئة، كل ديوان في المشيئة لابد أن تقول أنه مين؟ أنه أقرب للمغفرة والرحمة. فقال له ومن يمنعك من التوبة؟ إلى الأرض كذا، وبين له كيفية الذهاب إلى التوبة وأنه يكون بذلك من التائبين. فالفقيه حقا هو الذي يرخص للناس والذي يجر الناس إلى رحمة الله، لا أن يشق عليهم. لما واحد يقول له وفعلت كذا، أنا جاني سؤال الأسبوع الماضي، طبعا ما أستطيعش أقوله، وهو أصلا حتى يعني السؤال اللي جاني أنا نفسي حتى ما أستطيع أردده على نفسي، لأن قيل لي وأنا يعني كأني صرت لوح ثلج كما يقولون، من السؤال عويص جدا. لكن أول ما كلمني قلت له وأنا والله أرى ذلك وأدين الله به، قلت له أنت أفضل مني، لأنك ما سألت إلا وأنت تريد الله، وأنا أعصي ولا أفعل ما فعلت. وقلت له قبل أن أقيم لك ما فعلت كبيرة صغيرة، أنت الآن أقرب ما تكون إلى الله، لأن سؤالك دلالة على حياة إيش؟ قلبك، وحياة قلبك دلالة أن الله جرك جرا إلى أن تتوب فيتوب عليك، ومن تاب تاب الله عليه. وانظر إلى الصحيفة قال فيها الله جل وعلا لا 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 خلينا بقى، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يسبحون الله بالحق ولا يزنون ولا يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل. الصحيفة بدلت، شوف بقى السيئات الكبيرة جدا في اللي عمله بقت حسنات. وقد قام متجرئا من طلب العلم يقول ربي أستغفرك وأشترط أن تبدل السيئات حسنات، ليس تجرؤا على الله، بل هذا اسمه ايش؟ يقين في في في, في الرجاء في الله جل وعلا. لما قال والله لا تفسر سن الربيعة، هو بيتألى على الله. هتشوف النبي النبي اتى بها على بابها لما قال له القصاص القصاص، ثم جاء القوم فقالوا رضينا بالدية، فتعجب النبي. شوف بقى اللي قالوا على انس بن النضر، ما قال شوف النضر بيتجرع على الله، ورب اشعث اغبر اذا اقسم على الله أبره، إذا أقسم على الله أبره. قد تكون هذه قيمتك عند ربك، إياك أن تتخاذل وأن تتدعو فتتقاصر همتك فتطلب القليل. أنت غبي لو فعلت ذلك، أنا أسف لأقولها، غبي لو فعلت ذلك، ضعيف الهمة ما بتفهمش، وأنت تدعو كل شيء دعوي لأنه ملك الله جل وعلا، وأنت تريد أن تعلو الناس جميعا، لك ذلك والله فتح لك ذلك، بس اطلق وانت ترفع في هذا الباب. فلذلك اقول السيئات تبدل حسنات. فهنا الفقيه هذا محل الامر هنا، لان انت اصلا فقهك هباء لو لم تقرب الرحمه من العباد. ها هباء لو لم تنقذ الناس. انظر كيف كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأي أحد فعل ما فعل، كان أرحم ما يكون به وأخشى ما يكون عليه، كذلك الفقير. وطبعا وجوه التيسير كثيرة، أصل الديانة على التيسير. وده الفقيه هنا، طبعا الفقيه هنا لازم يكون فقيه إيه؟ ممتاز، لازم يكون فقيه أصولي عشان يفقه هذه المسألة، لدي قواعد كلية، ويعرف أن بنا الشرع بأسره على التيسير، بنا الشرع كلية الشرع بناه لا يكون إلا على التيسير. ما 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 الدليل على ذلك؟ أما أنا بتكلم، أنا ما شفتش صورتي في عيونك لكن شفتها في قلبك يا حبيبي، خلينا نقول الشعر ونحب بعض. ماشي، ممتاز، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ها ممتاز، ما جعلك في الدين من حرج، ما خير من اللي اختاره ان هذا الدين ايش؟ متين، تاخذ به فيه بلد، ولا يشد الدين احد الا غلط. والحديث وان كان ضعيفا لكن معنى صحيح، قال في نفسه ان المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يسرا يسرا يسر. فده مبنى الدين على التيسير. شوف بقى من أبواب التيسير لازم يفقهها الفقيه، يأخذ القاعدة الكلية، والقاعدة الكلية هو أن مبنى الدين على التيسير. السلفيين كانوا بيعملوا إيه؟ حرام حرام، عذاب القبر، النار النار، الناس كلها بقى الآن بتشتعل وماشية في الشارع بتطبطب وكله. يعني في أخ إخواننا الطيبين، أنا كنا نعمل كده صغارا لكن الحمد لله تعقلنا لما تعلمنا العلم. يعني الأخ بعد ما التزم راح جاب التلفزيون في نص الشارع وعمال يقصر فيه وأمه تقطب فوق، فاهم حضرتك؟ ويقول هذا بر بك أكثر من بر بهذا الكتاب، انتهى الموضوع. وأخ كان عامل حاجة أكثر من كده، سألني السؤال ده، قال لي كل ما صلحوه أرش مية من دخلت، قلت له بيدفعوا فين؟ قال لي بيدفعوا كل الفلوس اللي معاه. قلت له تعرف المفاسد اللي أنت بتعملها وأنت بتسقي الزرع المية هذي؟ يعني خطأ، ما تبع ذلك، انت لك ان تبع بهذه الامور. يعني في امور لابد ان تكون هينا لينا، تعرف مقاصد الشريعه كيف تطبقها، كيف تكون، كيف تتعامل معها. السلوكيات تاتي ايضا من عمق الفقه. فالفقيه هذا الذي توغل وعلم بالقاعده الكليه ان مبنى الشرع التسير. وطبعا ايضا لو نظرت في الواقع ما يجمع عمده الامر عندهم ما يعرفوش في الدين غير ايش؟ التجزير التسير. وخد بقى خد المضاد، السلفيون متشددون بعض الشيء، سامحوني، ما عندوش غير حرام 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 حرام، ما عندوش في زنبلك حرام، عبد باطل كله حرام، ربا يا مرافق. فالناس خلاص عين كرهوا هؤلاء وكرهوا هؤلاء، لان ده كل ما اقول له حل حلال حلال، تفضل يا بني ما فيش مشاكل فيك، وتاخد يعني حرام حرام، وله الناس سايحه بين الطرفين. ها ما تم احمد سنة الحق ان احنا ما باين لك بقى التيسير جاي منين، لاني اصلا عندما اصدر الباب بالحرمه اقول له البديل في كذا. وذلك انا قلت اطراف التيسير ده الفقير اللي جاف عرف القاعده الكبرى. ودي احنا كل دوت احنا بنتكلم فيه يا حبايبي سمات الفقير اللي تاخد منه. فهو علم في هذا الباب ان حقا مبنى الدين على التيسير ينظر الى قواعده او القاعده الكبرى، ينظر الى اطرافه. وأعظم أطراف التيسير البدلية، وأنت لما ترى الله يسر عليك بالبدلية ما في ما بدل، ها ماذا أعطاك؟ إيش؟ التيمم، صح كده؟ أعطاك التيمم، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، فأعطاك البدلية. قال أكل تمر خيبر هكذا؟ جميل جميل. قال لا يا والله، إن نعطي الصاع بصاعين. قال او تفجع النبي او شوف هنا يأتيك المحل في الفقيه، او عين الربا خف. لو قلت او عين الربا ردوه، انا وقفت الحكم على ايه؟ على البطال وعلى وجوب الايه؟ الرد. وده هيكون على الناس ايه يا حبيبي؟ لا انا عايز ناس صحي. لا ده هيكون ايه الجانب اليمين؟ عايز صوت واحد بس، مشقة ممتازين. واللي هنا بقى فين المشقة؟ عصير تعسير لو جبها بطريقة أخرى. حقيقة نعم، لو أنا قلت له أو عين ربا ردوه، باطل وأبى. طبعا أي حد أنت بتقول له باطل دموعه في عينيه وبيقول لك إيه؟ حرام عليك، مش حرام عليك، أنا مارد الحكم كده، حرام عليك ده الحكم. لا، هو اللبيب بيبكي يقول لك طب أعمل إيه يا عم الشيخ؟ طب المخرج؟ فبيطلب منك إيه؟ البديل. وهنا تيسير هنا على البدلية. القاعدة الكبرى بأن الشرع بيسري على 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 التيسير، والتيسير هنا تأتي في أبوابه البدلية. وده بين لك الله جل في علاه، فأنت وصل بقى عضول بين غلو وبين وبين الكوب اللي هم ترسموا التيسير وكذبوا بالتيسير كالدبابيس اللي بتطلع علينا ديت، الدبوس دبوس الكوبايه طلع يقول لك، وبعدين ممكن تعرض على العامي كل ما ما يشتهي من ملذة وطب الفتاوى، فاهم؟ قال قال فلان حرام، قال حلال، الثاني قال حرام مكروه، الثاني قال جائز، فقال لك وأنت تنقل بقلبك لمن شئت. ده عمل ايه؟ ده بيقول بينادي بالتيسير، عمل ايه؟ زندقه، خلى عبادته أصالة مركبة على ايه؟ الهوى. عندما يأمر هواء يقول لك وهذا أعلم الأرض، حنيفة أبو حنيفة يا الفقهاء يا أبو حنيفة، بعد يقول لك عالم قريش الشافعي، كل هذه هواء في مذهب سهل يطلع عليه. ودي 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 لازمة الدبوس اللي مش فاهمها، اللي هي بتخرب دين الله. والله أنا نصح أمين، والله العظيم أنا الأصغر نصح أمين، بتخرب دين الناس عشان تجعل المرء يركب هواء. كما فعل أخونا الفاضل، تعلم على أيدينا لكنه بدعية المنهج وخذته بعيد. بعد ما قال لك الشافعي بيقول تبيت النية واجب، راح واحدة بتسأله أنا صايمة لكن ما انتويتش، نمت على غير النية، قال لا لك في الأحناف مندوحة، لك في الأحناف، يلا مع الأحناف بيقولوا انتوي الصبح، يلا انتوي يا الله يا ابني، إمامة بيقولنا الصيام باطل يا ابني، انت عملت فلقت الناس كلها والسادة الشافعية والسادة الشافعية، وانت طالع ببدعية المنهج الذي أنت فيه، بدعية منهج، بدعية منهج. فده يريد تيسير، والتاني طالع بيقول لك الحسم باطل والقضاء عليه، وفي رواية أحمد قضاء كفارة، كفارة الأكل طبعا شرط في هذا الباب. فالغرض المقصود هو بيجيب له أغرض الأحكام، وأنت بتنظر في المسألة كيف تأتي له بالبديل، لأن الشرع علمك ذلك، أنه جعل بدائل، جعل إيش؟ جعل بدائل، فجعل البديل هنا من باب التيسير الذي يتفقهه الفقير، ينظر في البدل. وهنا ما اصلا منزله الفقه منزله الاسقاط، هل كده انا يعني استطيع على البدلية اخذ بها ام لا؟ وهذه مساله ايضا فيها يعني نظر، مساله الفقهاء بينظرون للعلل تساوت ولا ما تساوت، وينظرون ايضا في الشريعه التي لا تفرق بين متماثلين، وينظرون فعل الصحابه. ده العلم، انت بقى هنا هتتعلم في المذهب ده انك تنظر للعالم قال بان الصلاه في السفينه، طبعا غير السفينه التيتانيك اللي احنا فيها دلوقتي، السفينه دي سفينته كانت قارب بايه؟ بجداف او شيء من ذلك، ما يعني سوسو معروف. فهو لو قام في السفينه قال يصلي قاعدا، يصلي قاعدا ما يستطيع اخيه ويقوم وهو مستقبل القبله، قال لانه المتوقع انه ايه؟ يلعب بالريح الامواج تهتز، يبقى يصلي قاعدا. جابوله البديل، جابوله البديل على مساله تمكين العلم، ودي ايضا ما تتاتاش غير من الفقيه ابدا. شوف الجمود في مساله وعدم النظر الى البدايل ادت الى قتل الرجل. حديث الشك، حديث الشك يا رجل شك صح كده، وبعدين قام جنو ويريد يصلي، فقال راح للفقهاء لكن ما كانوش عندهم الدرايه الكامله، راح الفقهاء فقالوا له ما بد، لابد تغتسل. طب ليه ما؟ لان الله جل وعلا قال فان لم تجدوا ماء، يبقى هو قال اصلا التيمم لا يكون الا اذا لم تجد، وانت واجد اغتسل، مات اغتسل بالفات، مع انهم هو مع شطر علم هو، فقال قتلوه قتله الله. فالفقيه هنا الذي ينظر للبدائل والتمكين، اسقاط الحكم على القضيه هذه، حقا تكون هذه القضيه ام لا؟ ولذلك انا بنقول هنا في هذا الباب لك شوف بعين الام اربعه ممكن يقول لا يقولون بذلك، لك ان تقول للطبيب الذي يجري العمليه بين الظهر والعصر قل له اجمع، انا في حضر انا مش في سفر، اقول لك اجمع. لان ابن عباس قال ايش؟ قال اراد ان لا يحرج، وهنا الائمه الاربعه اللي يعملون بها، بعضهم يحملوا على المطر والثاني يحملوا على المرض. طيب وحقيقه الامر المساله على الحرج، وضابط الحرج عند العالم ينظر فيها ليسقط الحكم على هنا البدائل. الفقيه هنا عمل الفقيه في هذا، لذلك الثوري قال التحريم يتقنه اي احد، هتقول له العقد باطل 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 خلاص باطل مفيش، والثاني تقول له هي قالت طالق روح انت لازم اعكر عليك، ما انت بتسالني عشان تعني، طب انا اوديك النار، يا تودينا النار اوديك النار، فاهم؟ هي كده. لكن انت اصلا تجلس تحاول ان تبقى كيف تخرج له المخرج، فالفقيه هنا الذي لا يؤيس الناس من روح الكلام بالفعلات. وانظر شوف كيف العلماء أجروا على مسألة واحدة 70 مسألة مثلها. هي بقى المسألة الوحيدة التي أجروا عليها كثير من مشاكلها. شيخ ياسر أصلاً قاعد نفسه ما أنت أصلاً متغيب وما جاء فتفضل سيدي ياسر هات إجابة. ما أنا عارف مش عارف أقول شيخ أيمن ولا بلاش طب كويس بقى عشان خاطر النت بس عشان خاطر ده امبارح كنت متعكن الآخر عكننا. تفضل يا بعمي الصعيدة لما يفكر يموتوا والمنوف لما يفكر ترى فيه الإبداع هذا. هو الحقيقة شوف المستحرة وانظر كيف تنقل الحكم على كثير من المسائل. المستحاضة جاء الشرع بالتيسير لها لأنها جعل طهارتها طهارة حكمية ليست حقيقية. شوف بقى انتقل الحكم على أكثر من صورة وجدوها أنها تنطبق مع هذه الصورة وده باب التيسير. سلف البول سلف الريح تعلق الأسطرة ما يكون الأسطرة معلقة عنده يعني أن يكون حامل النجاسة وهو يصلي كل ذلك يكون إيش كل ذلك من باب الفقيه الذي ينظر في المسائل فييسر على عباد الله جل في علاه. تعرفون في مسألة أيضا فيها روح على التيسير في مسائل العقود الربا لا كلام فيه الربا لا كلام فيه لكن يمكن أن نقول أن هناك صور الشرع قد أباحها وصور الشرع تركها هكذا لتفهم منها ما تفهم تستطيع أن تسقطها على الحكم الصحيح. مسألة المصارفة في الذمة جاء الشرع بإيش جاء الشرع باستثنائها من مسألة الصرف. الشرع جاء بجوازها المصارفة في الذمة إزاي؟ قال كنا نشتري البعير بالدراهم فنعطي مكان الدراهم دنانير ونشتري الدنانير بالدنانير ونعطي دي اسمها المصارفة فين؟ مصارفة في الذمة. فالمصارفة في الذمم هذه مستثناء وفيها تيسير كبير جدا على الناس وده ممكن تستخدمه كحيلة شرعية في توصيل المال الذي لا تستطيع أن تصل به في ذلك. يعني أنت تتجع الرجل بيقترض من رجل بالدراهم يقول له طيب أنا سأرد بعد شهر ديت في مصر فيقول له أنا هرد من الجنيهات يقول قبلت دون المشارطة الأولى دون أن تكون فيها مشارطة الأولى دون أن يكون شرط مسبق بينهم. فبيبقى المسألة أنه الضابط أن الفقيه أتقن القاعدة الكلية ونزل إلى الفروع يعرف كيف تطبيق الحكم فيها على التيسير. فالفقيه الحق هو الذي ييسر على عباد الله جل وعلا الصيغة الثالثة أو الرابعة أن يكون متقنا للموازنة ودي لا تتأتى إلا بعد تضلع الفقه لأنها نظرة مقاصدية وهي كما قال ابن تيمية تحديدا قال أن يعرف خير الخيرين وشر الشرين يتقن الباب في معرفة خير الخيرين وشر الشرين اتقان الأصول ودي لم تتأتى بحال من الأحوال أن تعرف إلا أن تعرف أصول المذاهب يعني لابد أن تكون مطلع على أصول المذاهب. وعلماء النخع قال لا يحل لأحد أن يفتي حتى يطلع على الخلاف والشافعي قال ذلك قال من أهم سمات المفتي أن يطلع على الخلاف ودي أكثرها ما قالوا بين صفات الاجتهاد بأن يعلم المرء الموازنة والكلام على النظرة المقاصدية يلخصون بخير الخيران وشر الشرين وهذه لا تتأتى إلا المتضلع. إخواننا دائما إذا وقع في مسألة فأنكرت عليهم وقلت لهم الله أين العقيدة أين أصول الاعتقاد تذوب هكذا يقول لك هذه نظرة مصلحية. فالناس أيضا في النظرة المصلحية المقصدية ثلاث منهم من أهدرها كلية منهم من تمحل فيها وجعلها صالة من تعبد من دون الله جل وعلا ومنهم من أقامها مقاما والنظرة المقاصدية أصلها وأسسها وأساسها قول الله تعالى وَلَتْسُبُّ الَّذِينَ أَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا. أنت عندك مصلحة عندك مفسدة. ورسالة العلماء يقولون افتخار المفاسد والمصالح. انظر إلى الشر، انظر إلى الأصل، إلى الجزء، عشان تعلم كيف تصل للنظرة المقاصدية الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله جل في علاه قد أباح له قتل المنافقين، توافقون أم تخالفون فتناقشون. قد أباح له قتل المنافقين خلاص. وانت يعني عندما لحقت القوم عشان ساكتين اصلا اقول لا ما اباح واقول اباح. الله ايه ده؟ وسؤال ابي يوسف. لا حقيقه الامر انظر للمساله في التفصيل. قتل المنافقين بشرط وقيد، وقيده الله في الكتاب، قال ملعونين اينما ثقفوا اخذوا. يبقى اذا 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 المساله كلها وقف على اعلانهم بالنفاق. لو ايه؟ خلاص هم هو المنافق يا ابن الحلال. وخلاص لما اعلن صار منافقا ايضا، والمنافق ده اقل من الكافر الدرجة. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فقال ملعوني اينما ذقفوا اخذوا وقتلوا. متى؟ متى؟ عند الاعلان، عند الاعلان. ومع ذلك النظر المصالح المصلحيه قد اعلن كثير من المنافقين كفرهم ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله المساله هنا في امر من الشارع. ملعونين انا ما ثقفوا اخذوا وقتلوا تطيلا. ومن اهل المدينه مرضوا عن النفاق لا تعلمون نحن نعلم. سنعذبهم مره هناك من اعلم بنفاق عبد الله وابي بن سلول وقال صريحه، قال سم من كلبك ياكلك، غبر علينا من ابي كبشه بابي وامي. وقال لئن رجع المدينه الرجال اعز منها. كل ذلك النفاق ظهر منه، كل هذا نفاق وظهر منه، ومع ذلك لم يقتل نفسه، بل جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وقال مرني أنا أقول أنا أبر الناس. قالوا لي أنك قاتل أبي، فقال وأنا أبر الناس به، فدعني أقتله أنا، والله إنك أنت الأعز وهو الأذل. وقف على بوابة المدينة قال لن تدخل، إنه الأعز وإنك الأذل، والله لا تدخل حتى يأذنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بر أباك. قتلوا أعلن ولا ما أعلن؟ ده أعلن يوم أخذ ثلث الجيش وخرج به، ده إعلان. لما خرج ثلث الجيش وخرج به أعلن، ومع ذلك لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقتلوا تطبيق هذه القاعدة، تطبق هذه القاعدة بأهمية من أهميتها بمكان تطبقها، مع أنه أظهر النفاق. والله قال ملعونين أينما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتيلوا. لا أظهر ولم يقتلوا، لم يقتلوا ليه؟ للنظرة المصالحية. هنا هي الموازنة. يأتيك الفقيه هنا من أهم صفات الفقيه أنه يعرف متى الإقدام ومتى الإحكام، ومتى يسقط الحكم على هذه القضية أو لا يسقط الحكم على هذه القضية. وهذا أيضا تعرف في تلقين القاضي للمذنب، لانه في هناك من وجدناه ان النبي لقنه، وهناك من اقام الحد دون ان يلقنه. يعني حديث صفوان قال هل هذا قبل ان تاتيني، وقطع وحق. لو انت بحثت عن المساله الحكمه فيها ستجد سارق يسرق على استحياء، وسارق عنده تبجح، يعني استمر الامر، فده قطعه وحسمه افضل، والثاني تركه ليرجع ويعوب ويتوب أفضل. لذلك جاء في السنن، جاء رجل السلام قال لو سرقت، قال لا أخالك سرقت. لا 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 أنت هيئتك مش هيئة سراق، لا لن تسرق. قال سرقت، قال لا لا أظنك سرق. شوف يقول بيرده يا أخي، قل ما سرقتش وامشي. المهم هو تلقين زي ما قال لماعز، قبلتها ضممتها فخذتها وروح امشي. حتى لما قال لما هرب منهم قال هل تركتموه، وقال لهزال لاموا ليه بتجيبه، لما تيت هل سترته يا هزال بزوجك وكان اولى لك عند ربك. شوف 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 ده اقامه حد، اقامه حد. هو قال مذهب للنبي وهو معجوب كده، قال له اعظم الاجر كنت سترته بزوجك. الشرع اصلا الى الستر لا الى الفضيحه، الشرع الى الستر. فقال هل سترته بزوجك قال يا رجال هذا صدرتهم جميلة. طبعا البنا غير قيدوه وعلى مفرد صعب فرد القدير اعتقد لم يكن مهمة. قيدوه بشيء آخر، قيدوه بشيء، قيدوه بمن استمر ومن لم يستمر. بس الحديث على العموم لأن الستر أحب إلى الله الإفراد. فهنا فطر التوقيت هذا أيضا فيها الموازنة، فيها الموازنة في إقامة حد على الإقامة، إقامة حد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال له يا محمد، ودي صفة الخوارج، الخوارج لا ما فيش عندهم لا عالم ولا عظيم. أنا الآن بقول لك أنت لو سألتني الآن في عصرنا أعظم صفات الخوارج إسقاط العلماء والوقوع في أعراض العلماء والاستهانة بهم والكلام عليهم بسخرية، هذه أعظم صفات. لذلك ما أنت هتلاقي إيه؟ ما يجمع دواعش رافض كل هؤلاء تلتمس فيهم صفة متفقة متحدة، سب العلماء واستهزاء العلماء. ويطلع واحد يقول لك من العلماء؟ أنا لا أحتاج إليه في شيء، وأتكلم عنه طبعا باستهزاء. وطلع بملء فيه الرجل، يعني تكلم يقول لك وقال الشرع يقول له استغفر الله اللهم اغفر لي، يعني تكلم بكلمة الكفر. أحد بقى يوصل له الكلام ده عشان لأنه لابد يتوب إلى الله توبة نصوح من مقام. قالوا الحارة، أنا بعدت الكلام عشان ما في فصل حتى يكون أدبا مع الله. يقول الحارة، حارة أنت دم خفيف يا حيلة والدتك، يعني أنت أصلا بهذا تكفر بهذه الكلمة وأنت لا تفقه. فيقول لك طب الشارع يبقى استغفر الله. وأما تكلم كلام بعد كده قال الحارة وتجرأ بها على الله جل وعلا، وكلام بيستهزئ بالعلماء. يا رجل خلفك في المذهب، رجل تأفت بفتوى جابت دمك، لا تقبح فيه، حسابه عند ربي وأنت ستغتص منه يوم القيامة. لكن لا تسخطه، لأنك بتسخط إيه؟ بتسخط الشريعة. لما بتسخطه بتسخط الشريعة، يبقى أنت أصلا بتحارب الله جهارا أصالة، أنت بتحارب الله جهارا. فترى الآن متجرئ جدا. أهم سمة من سمات الخوارج استهزاء بهم، الكلام على عدم تعظيمين وتقديرين. وده الحاصل، يا قال له يا محمد، ما قال يا رسول الله. ثم اتهموا في العدل بأبي وأمي، قال اعدل فإنها قسمة لأربيها وجهه. وترى بقى واحد يقول لك ابن باز الكافر، الألباني الجهمي. الآن في عصرنا أنا انتبهوا، كثر هؤلاء ويقولون والإمعة الفلاني فريد، وأيضا يدندنون حول الأئمة وينتقصون من قدرهم. هذه سمة الخوارج، دي السمة العليا للخوارج، سمة عليا للخوارج. فأنت أصلا ترى في هذا الباب تحاول تهزم بقى. قام فقال له يا محمد اعدل، ده أعلى النفاق ولا معاش نفاقه؟ قال عمر قال دعني أضرب عنه خاتم رجل. قال دعه يخرج من ضد هذا الرجل أخوان، يخرج أخوان لا يبقى تلاقيه، لو قتلتهم قتلتهم قتل عادل وإيش؟ قتل عادل وإيش؟ هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه ترك ومع الإعلام بالنفاق للنظرة المقاصدية، للنظرة إيش؟ للنظرة المقاصدية، لا بد تفهم هذا الفهم. للنظرة المقاصدية. وذلك ابن تيمية كان من أعظم الناس فهما لهذه القضية، الفقيه فقيه ممتلئ في هذا الباب. وهؤلاء يريدون يشوهون الناس ويخرجون الببغاوات، والله أعجب لهم ببغاوات، ببغاوة تبقى محاضرة كاملة عن مذهبية ببغاوية، وخليها أصلا يبين لكم هي دي نتيجة المذهبية الضالة التي يعتمدون عليها في هذا الباب. فأنت أصلا تضيع عقول الناس، تذهب بها أنت لابد النظرة المباحثة المقاصدية تجعل إنسان من أعظم الناس فقه. فالفقير حق هو الذي يتمكن من معرفة خير الخيرين وشر شر الشرين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها عندما قالت لما الكعبة لها باب واحد، وأنا أريد أصلي في الداخل، قال صلي في الحطيم من الكعبة لكن هم دخلوهاش. قال لها لما سألته بعد كده لما دخلوش الحطيم اللي هو الحجرة ستة عشر من الحجرة، لما دخلوش مع البيت الحرام؟ قالت تقاصرت النفقة مع قومك، تقاصرت النفقة مع قومك. أي نفق؟ دول يغرقون سوء قدر المال، ها نفق الحلال؟ لا، مشرك العرب أفضل من كلب لولو. إيه كلب لولو؟ الفقيه الذي قال لها الشافع قال نجس أنت يا ماما لطيفة صاحب كلب لولو، لا أنت خليكي ملكية. نفس الرجل قال للراجل أنت في أوروبا، أنت في أمريكا، أنت حنفي، اوعى ترجع عن حنفي. مش حنفي حنفي مش هترجع المرة دي، لا حنفي يعني أنت مذهبك إيش؟ حنفي، لأنه جواز استعمال الربا معاني الكفر. طبعا اعتمد حديث ضعيف جدا وتاخر غير المقصود هو تنقل كما رايت كما رايت في هذا الباب. لكن هنا النظر المقاصديه تنظر النظر المقاصديه بتقصيص نظر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال تقاصرت النفقه مشركون لم يستخدموا مال الربا لبناء البيت. شوف ورع مشرك اخلاقيات تحسن اخلاق المسلم. لم انا اخذ مال الربا طرح على جنب، فالمال الحلال وقف عند ستة أذرع لم تدخل. لذلك النبي كان يلتمس إيه؟ كان يتمسح بالركنين اليمنيين، ركن الحجر الأسود والركن اليماني فقط. الركنان الشاميان ما كان يلتمسه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتمسح به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما كان على قواعد إبراهيم. فقال لها لولا أن قومك شوفوا هنا النظرة، لولا أن قومك حدث واحد بكفر لخدمت الكعبة ولا إيش؟ بنيتوها على قوائم إبراهيم ولجعلت لها بابا في الأرض، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون ويدخل حطين في داخل الكعبة. لماذا لم يفعل؟ لماذا لم يفعل المسلم؟ مسألة النظر المقاصدية، الموازنة في ذلك، الموازنة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول ولا مش قادر؟ قال وعفى عنه وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه قاصدا هذه النظرة المقاصدية، النظرة المقاصدية. فذلك يعني من أهم صفات الفقيه أنه يكون غواص يستطيع أن يستخدم القواعد الكلية وأن ينظر في إسقاط الحكم على 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 القضية، وكما قلت يكون محرصا بالنظر ليرجح المسائل. أنا قلت لما سألوني عن امرأة عاملة مكياج وهي يوم فرح ليلة فرحها وبنت الدخلة وبعدين دفعت أموال طائلة، فاهم حضرتك؟ طيب المرأة خلاص نقول صلاه العشاء فانتقدوا ضوء او هي على المغرب انتقدوا ضوء، لو هي بقى دخلت وتوضت ماذا الذي سيحدث؟ والراجل بقى كمان كان حبوب وقالت له المديكير والمديكير، والراجل بقى كان كريما جوادا فجعل كل المديكير ايش له، ماشي؟ ماذا الذي سيحدث؟ ها ده هيدخل بقى الى ايه؟ احمر اصفر اسود، هيلاقيها طيارة نصين، بيطيروا طيارات طيارة نصين، نص دي ألوان ونص دي ألوان، هيطيرها في الشارع، هياخدها يطيرها في الشارع، صح؟ والمال كله يروح، فلما افتدت بالفتوى دي هيموت. كانت نظرة مقاصدية، قلت لها أن تجمع، لها أن تجمع في هذا الباب، ولها أيضا أن تتيمم، لأنها الآن باستخدام الماء ستحدث لها مفسدة عظيمة جدا، فإما أضرار معنوية أو أضرار إيش؟ مبدئيا. فانت الشرع جاء الاصول الخمسه حفظ ايش؟ حفظ المال في هذا الباب. وطبعا فتوى اخرى كلهم ماتوا عنها، وقلت لهم هات واحد يخالفني علنا، مفيش. مساله البنت اللي قالت انه الولد اخو زوجها وقع عليها وكذا، وهي او هي وقع عليها احد في ما زالت في اسبوع وماذا تفعل؟ وانا اتيت بادله بحر ادله في هذا الباب. لكن كما قلت المسألة تتأتى على أن تنظر إلى أن يكون الفقيه غواص وأن يطبق النظرة المقاصدية. أيضا من أهم الأمور أو الصفات السمات والصفات التي يتحلى بها الفقيه لتأخذ منه العلم صاحب خلق. الأخلاقيات هذه من أهم شيء. حقيقة الأمر الخلق يتمثل في أمور، أولا العدل مع المخالف، وكل طوائف أهل البدع عندهم فجور في الخصوم، يتلمسون العثرات من أجل التشهير والإسقاط. لكن من الذي يسقط؟ قال اعطني فان مدحي زين وثاق ودمي شين. قال ذاك الله. اهم احسن طبعا قول المسلم من المهم لرجل حسن خلقه درجات الصائم والقائم. والله تعالى لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه باعظم الصفات والسمات، قال انك لعلى خلق عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما سئل عن اثقل ما في الميزان قال تقوى الله وحسن، وسؤال أيضا أكثر من يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. في هذا الباب، وأن المرء يدرك حسن خلق درجة الصارم القاضي العدل عن مخالف. الأمر الثاني من أعظم أخلاقيات المسلم قوي الحجة في لين، قوي الحجة في لين. وهذه كلها ستأتي إن شاء الله في هذا الباب. قوي الحجة في لين نضرب له أمثلة كثيرة. الشافعي تلميذ من؟ ها؟ تلميذ من؟ من لا تعرفون؟ تعرفون مالك ماذا فعل مع الشافعي؟ أخذه إلى البيت وأعطاه وقرأ الموطأ، يعني جعله التلميذ الخاص. ولما طلب منه يسافر بغداد قال انتظر، ما قال انتظر عشان يحبسه، قال انتظر. وشافعي ما يدري لكنه سمع وأطاع انتظر. فانتظر حتى جاء العطاء لمالك، فقال هذا العطاء شطر لك وشطر لأولادي، يعني أنت أعظم أولادي، وأبوة النسب أفضل من أبوة إيش؟ أبوة العلم أقوى وأرقى وأعظم من أبوة النسب. ومع ذلك الشافعي أخرج كتابا لما نزل مصر وسمع الليث، أخرج كتابا كمان اسمه اختلاف مالك. اختلاف مالك لأن إحقاق الحق واجب. لما تجد أنه عشان معايا وابن عمي انتهى موضوع. المثل السعيدي الرائج الآن، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وأخوي ابن عمي على إيه؟ على غريب. مش تعملوا كده يا صعيدة؟ ها؟ الوفاء ده أكبر وفاء سأبينه، ما هذا الذي نتكلم عنه إن شاء الله في ماشي هذه أسئلة. وطبعا الإخوة من شوية أعطوني ورقة الوقت قد انتهى وأنا ما أدري ما أفعل، يعني ها؟ في أسئلة؟ طب نقف عند الأخلاقيات لأنها مهمة جدا وبعدها إن شاء الله نؤمن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تكبير في أصداء انشوا في المعمورة وأسرها كله يكبر، دخل سوق يكبر، يمشي يكبر، لأن التكبير المطلق سنة الآن في العشر الأوائل. فكونوا كذلك. أخ يقول هناك بعض البرامج على النت تؤدي بفيديوهات لأناس سرقوا وصورتهم الكاميرات بحكم المشاهدة، لا يجوز تحريم المشاهدة والنهي عن أحد يشاهد ذلك. ده بيخرج لك، بيخرج لك متقنين في السرقة على ذلك، ويجرر الناس على السرقة، ما يجوز، ويجرر الناس على المعصية أيضا. هذا لا يجوز، لا يجوز لا مشاهدته ولا يجوز أيضا يعني النشر. تفضل شيخ.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الحكم بين التقسيط وما هي شروطه؟
بيع التقسيط بعض ما يقول هو ربا، بيع التقسيط ربا يعني حرام، يقولون ما يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين فبيع فله أوكسهما. أوكسهما اللي هو إيه؟ الأقل ده إيه؟ النقد أو الربا. الربا اللي هو الزيادة، الزيادة في التقسيط. وصحيح الراجح أنه إذا فصل في بيع بعدما عرض عليه النقد والتقسيط، ففصل في التقسيط فبأن هو قاله أنا أبيعها بالتقسيط 120، قال اشتريت وقال أقسم أنجم لك على 10 أشهر أو على عام أو على 6 أشهر على حسب الاتفاق، يقول بذلك البيع صحيح. هو نظر الفقيه، نظر الفقيه متى يكون رفيقا لينا هينا فيتعامل بالرفق، ومتى يكون قويا صلبا. يعني اهل البدع ما ينفعش معهم الرفق لين، اهل البدع اصلا اهل زواجان وروضان وليس لهم ادله، وايضا عندهم كذب، وايضا هم يعادون السنه والله. فالرفق معهم ولين معهم لا ياتي بنتيجه، بل يأتي بنتيجة عكسية، يركبوا عليه ويقتلوا دعوته. فلابد أن يكون أسدا مغوارا مع أهل البدع والضلال، لا سيما المطوحة المطوحجية وأصحاب الانحراف العقلي.
يقول السائل أحسن الله عليكم، رجل يركب دراجة نارية، فهل يجوز له أن يصلي صلاة السنة عليها؟
والله يا أخونا من فين أحمد السيد؟ هو اللي سأل السؤال ده ولا إيه؟ إذا كانت السيارة متجهة للقبلة له أن يصلي فيه. إذا كانت ماشي الدراجة فين احمد؟ هو احمد مات؟ وقف هناك. اهو ركب معي وهو ماشي خلاص وصلنا لنهاية الطريق. فانا فقلت له عدت فعله ده فيه فيه في مسائل فهو فهم فبطأ حتى انتهى من الصلاة دي كنت اصليها خلفه. قال انت بعد مؤخرة فما دمت انت متجه للقبلة لك ان تصلي، ان تصلي جالسا فلك ان تصلي، ولو كنت ماشيا ايضا بالجوارح تصلي، فلكن راكب ومش في نفس اتجاه القبلة وتصلي ما يجوز، لا يجوز لانك في حضر لست في سفر. طمعنين طمعنين والله ما يعني ما شفين. لا لو كنت متجه للقبلة ما في شيء، الحركة هنا جائزة لأن الإبل كانت ترتفع وتنزل وتمشي و... يعني مسألة فيها الهزة هذه ما فيها شيء. طيب لا ولو سجد ومات وحد وراه مات فهو ضامن وقاتل نفسه وقاتل الآخر. ها نعم عشان كده ما ينفعش اللي بيسوق هو اللي يصلي، اللي وراه هو اللي يصلي، اللي يسوق ما ينفعش يصلي، اللي وراه هو اللي يصلي. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظكم إن شاء الله نراكم في المحاضرة القادمة فيها أيضا أسباب الأخلاقيات التي لابد أن نتحلى بها الفقيه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طبعا نطلع أيضا هنا بعد إذنكم وبعد ذلك نعم في
يعني
هو بيروح يشتري
من
النص
مثلا التلاجة
مثلا
ب 10000
بياخدها ب 10000 وقصة خلاص
يجوز ما في شيء بتقول له كاش كذا وقصة كذا.
لا لا ما تقولوش، لو قال له ابتداء هذه القصة كده خلاص يا صح
مثلا الجمع عشان العروس يعني يجوز.
لا ذلك لا ذلك. طيب انا نستأذنكم الان ربع ساعة وندخل على المغني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.